السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يا ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين وحبيب رب العالمين، أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، جعلنا الله جميعا منهم، اللهم أمين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله علما نافعا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا إليه وأن يردنا جميعا إلى دينه ردا قريبا حسنا جميلا، وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا تقصيرنا. أحبتنا في الله، مشاهدين الكرام في كل مكان، نسأل الله لنا ولكم القبول والسعادة والهداية، وأن نقضي هذا الوقت الطيب المبارك في رحاب التاريخ الإسلامي العظيم وفي هذه المواقف التربوية المباركة، فنستفيد ونستزيد بإذن الله تبارك وتعالى. إخواننا وأخواتنا في الله، بارك الله فيكم جميعا. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند هذه الآيات العظيمة المبهرة التي تفجرت مع الذين آمنوا بالله عز وجل واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم، فأيدهم بالكرامات وبالخوارق وأعانهم وفتح لهم وفتح بهم وفتح عليهم الخير كله، ودانت لهم الأرض بما فيها وسعدت بهم الدنيا وما فيها ومن فيها. عشنا مع فتح المدائن، عاصمة هذه الحضارة الكبيرة جدا وهذه الدولة الضخمة، وهي دولة الفرس، ووقفنا مع الكتيبة الخرساء، كتيبة القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، ومع كتيبة الأهوال التي سبقتها، وأول فرسان جروا على الماء كتيبة عاصم بن عمرو رضي الله عنه أرضاه، وعن الصحابة أجمعين والصحابيات أجمعين، اللهم أمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الأخوات الفضليات، ورأينا كيف ينزل النصر على من نصر الله عز وجل، وكيف يحفظ الله عز وجل من حفظوه سبحانه وتعالى. تحقق فيهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصروا الله فنصرهم الله وثبت أقدامهم. وتحقق فيهم احفظ الله يحفظك. حقا لقد حفظوا الله عز وجل، حفظوا دين الله عز وجل في أنفسهم وفي مجتمعهم وفي أبنائهم وفي أموالهم وفي كل حياتهم بشتى أنماطها وأشكالها، فحفظهم الله فيها كلها. أيها الأحبة في الله، ودخل المسلمون بعد أن جرت الخيول على الماء، وعرضنا لكم في الحلقة الماضية كيف كانت الطمأنينة والسكينة التي جعلت الفارس يتكلم مع أخيه ويعني يتحاكيان الكلام ويتكلمان في أمورهما الخاصة والعامة، يعني ربما أشد أمانا وأهدأ بالا وأكثر اطمئنانا من الجري على اليابس. سبحان الله العظيم. وبيان أيها الإخوة أن هذا الجيش على ضخامته آلاف مؤلفة لم يفتقد أدنى شيء، حتى القدح الذي افتقد دعا الصحابي ربه تبارك وتعالى فرده الحق سبحانه وتعالى عليه، فلم يفتقد هذا الجيش أدنى شيء على وجه الإطلاق على ما هو فيه من هول فعلا، لكن أمنهم الله وحفظهم الله وملأ الله قلوبهم طمأنينة وسعادة لأنهم كانوا مع الله. وهنا نريد أن نقرر شيء من هذا الموقف الشامل لما تحدثنا فيه في الحلقة الماضية. عندما يرى الإنسان منا الفرد أو ترى الأسرة أو ترى الأمة اضطرابا وقلقا وانزعاج في حياته كفرد أو في حياتها أو في حياة الأسر أو المجتمعات، فلا بد وبسرعة أن نراجع حالنا مع الله عز وجل، أن نراجع وضعنا مع الله عز وجل. أين الخلل؟ الخلل فينا، لم نتبع المنهج. لابد أن يكون الخلل فينا، لأنه مستحيل ومحال أن يكون الخلل في المنهج، الخلل في الذي خرج عن تعاليم الله عز وجل وعن دين الله عز وجل. ولحظة هذا الخروج كانت الضربة، كان الألم، كان المرض. أيها الأحبة في الله، ونستكمل دخول المدائن بكل الصحابة رضي الله عنهم وبما معهم من نساء وأطفال. سبحان الله العظيم، وكيف خلت هذه البلاد تماما. طبعا الحصار استمر فترة، وفي هذه الفترة خرج أهل الفرس من هذه البلدة تماما، حتى لم يبقى في بيوتها أحد بمعنى الكلمة، لا طفل ولا امرأة ولا رجل ولا كبير ولا صغير، إلا مكانا واحدا، وهو المكان الذي يسكن فيه ملك الفرس كابرا عن كابر، إيوان كسرى، القصر الأبيض، كانوا يسمونه هكذا، القصر الأبيض المحصن كما يقول المؤرخون، كان محصنا بجنود وأشياء يعني ضخمة جدا، لأن فيه ملك الفرس الذي يضبط كل الممالك التابعة لهذه الحضارة. الصحابة رضي الله عنهم دخلوا المدائن لم يجدوا فيها أحد، إلى أن وصلوا إلى هذا القصر فلم يجدوا أيضا بظاهره أحد. ما الذي حدث؟ لكنهم مطمئنون تماما بأن داخل القصر أعداد من البشر ولا يريدون أن يهجموا عليهم، بل أرادوا أن يستأذنوهم ليخرجوا آمنين مستسلمين كأسرى، فإن فعلوا ذلك نجوا، وإن تم قتال خرجوا القتال، وهكذا. إذن فالصحابة ينتظرون شيئين، إما الخروج باستسلام وإما الخروج لقتال، ولم يريدوا أن يهجموا عليهم. تصرف سيدنا سعد رضوان الله عليه أنه كان معه سيدنا سلمان الفارسي، وقد تكلمت في الحلقة الماضية عن المحادثة التي كانت على الماء بين سعد رضي الله عنه وبين سلمان عندما تكلموا عن الجيش وعن ترك الذنوب وعن النصر وعن هذا الأمان الذي يجدونه بين الجنود، وكان سعد بجوار سلمان في السير على الماء بالخيول. فسيدنا سلمان فارسي رضي الله عنه أرضاه. وهذا الدين أيها الإخوة كما ينبغي أن نعلم يعني لكل البشر، لكل الناس، ليس دينا عربيا ولا تركيا ولا أبدا. هذا الدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نعم، كافة للناس بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى كل أبيض وأحمر. صلى الله عليه وسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. بين صلى الله عليه وسلم يعني شمولية الرسالة وعموم الرسالة في المبادئ وفي الأحكام وفي الأشخاص وفي الزمان وفي المكان، أنواع الشمول الأربعة واضحة. فكان سلمان سيدنا سلمان الفارسي، وسيدنا بلال الحبشي، وسيدنا صهيب الرومي، وهكذا الصحابة من كل مكان، ويحتلون أعلى المواقع في الدولة الإسلامية. هذا هو الدين، ليس ملكا للعرب ولا للعجم ولا إلى آخره. ويعني كما أذكر إن كان أسياد الناس في البلدان يعني أكثرهم من العجم ليس من العرب. سيد أهل المكة، من سيد أهل مكة؟ عطاء ابن أبي رباح، سبحان الله. سيد أهل اليمن طاووس بن كيسان مثلا. سيد أهل البصرة الحسن البصري، هذا ليس عربي وهذا ليس عربي وهذا ليس عربي، وهكذا بلدان كثيرة جدا جدا، وأئمة هدى وأعلام رضوان الله عليهم يعني. فكان سيدنا سلمان هو المترجم، هو الذي يتكلم مع الفرس. يعني انظروا أيها الإخوة مدى هذه الرحمة، إن سيدنا سعد ظل 3 أيام لا يريد أن يقتحم عليهم، لن يكون بداخل القصر إلا الملوك وأبناء الملوك ومثل هؤلاء، فأراد أن يخرجوا سالمين، أراد أن يؤمنهم على أبدانهم على، لكن ما استجابوا، 3 أيام لم يستجيبوا. فكان سلمان يتكلم وصوته يسمع من بالداخل بالتأكيد على أنهم سيدخلوا القصر في اليوم 3. في هذه الفترة وفي هذه المدة 3 أيام، طبعا القصر ده كان في وسط الماء، وكان عند الفرس مراكب كثيرة جدا، وكانت هناك أماكن لا يستطيع المسلمون أن يرونها كلها، أن يروها كلها. فهرب جل من في القصر، ومنهم ملك الفرس يزدجرد آخر كسرى، هربوا وتركوا القليل منهم. فدخل سيدنا سعد وفتح البوابات فلم يجدوا أدنى لا مقاومة ولا شيء، ومن بدخل قصر أفراد يعني أعداد قليلة لا تفعل شيء. فأمنوهم على أنفسهم، لم يقتلوهم، لم يفعلوا فيهم شيء. ودخل سيدنا سعد وهو ينظر شمالا ويمينا وشرقا وغربا وفوقا وتحتا، ما هذا؟ شيء كما يذكر ابن كثير رحمه الله يعني مبهر. يقول: وجد فيه من الجواهر واللآلئ والتحف والأعاجيب ما لا يحد ولا يوصف. هاتين اللفظتين يعني كلام ابن كثير بالضبط رحمه الله، لا يحد ولا يوصف مما فيه من إعجاب وجمال وانبهار. كل هذا سبحان الله، لأن هؤلاء كانوا قد سخروا الناس بما يملكون من فن وخبرة وتقنية عظيمة جدا في هذا الوقت في خدمتهم، في خدمة مجموعة من البشر. ومن هنا كانت الدعوة الإسلامية كما عبر عنها سيدنا ربيعي بن عامر، وعرضنا قبل ذلك في معركة القادسية كيف قال لرستم: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. دي حقيقة فعلا، كان ممكن يكون هناك 10,000 100,000 يخدمون أسرة، رجل وامرأة وولد، كل هؤلاء لا يأكلون لا يشربون لا يلبسون، لا يجمعون الجواهر، يجمعون الزخارف، يجمعون الأموال، يجمعون كذا، يعملون ليل نهار ومسخرون، كل هؤلاء لخدمة مصيبة. ودي كانت حاجة يعني يمكن رأينا شيء من أثر هذا، دي حقيقة، في نظام الإقطاع مثلا، في نظام الوسايا في بلادنا منذ زمن قريب ليس بعيد، رآه الكثير ممن يعيش الآن وكيف كانت البلدة كلها ملك فرد أو فردين، وكل الناس يعملون ويضربون بالكرابيج، والآخر يأكل أشهى المأكولات ويسكن في قصر، وهؤلاء يسكن في عشش. دي مصيبة كبرى فعلا أن تكون. والإسلام جاء ليمحو كل هذا، ويمحو الطبقات من الناس، الطبقية المجحفة، الطبقية الظالمة، لا مانع من غني وفقير، لكن يعني الفقير مدلل في الإسلام كما يقول أهل العلم، الفقير مدلل في الإسلام وسعيد، لا يحس بالتعاسة ولا بالشقاء أبدا أبدا، لأنه يجد الأيادي تمتد له بقمة الحب والرحمة والرأفة والأخوة والستر والعزة. دي حقيقة. ويعني الإسلام يعلم الغني أن يفعل هذا عبودية لله عز وجل، ليس يعني امتنانا، ويحذر من المن تماما. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ رقم واحد قال المنان. عندما تعطي الإنسان شيء فحرم الإسلام المن وجعله كبيرة من أشنع الكبائر، ليعيش الفقير في عز. وعندما يرى المعطي من البشر أنه معطي وأنه فعل شيء فقد طغى، يقول له أنت طغيت، إن رأيت نفسك معطيا، إن رأيت نفسك عالما، إن رأيت نفسك كذا. عندما ترى نفسك اعلم أنه قد جاء الطغيان. إنما ترى نفسك في تقصير، في انكسار، في افتقار، في ذل، في خوف من الله عز وجل، في أنك لم تفعل شيء، في أنك هو ذي الرؤية، لا ترى نفسك إلا هكذا. لكن أن رآه استغنى، هذه مصيبة. هنا يأتي الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه. إذا رأى الإنسان الإنسان، رأى نفسه إن كان عالما، رأى نفسه إن كان غنيا، رأى نفسه إن كان صحيحا سليما بادنا، رأى نفسه عندما يرى هذا فيه ولا يرى الانكسار والافتقار والعجز والذل بين يدي الله، تأتي الهزيمة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لكن انظر، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فضاقت عليكم الأرض وما رحبت. فهذا تعامل الإسلام في الفرد. أما هؤلاء فكانوا مسخرون هذه الجواهر واللآلئ الثمينة والكثيرة والعظيمة لأفراد، والدنيا كلها ترتع تحت أقدامهم وتركع لهم وتسجد لهم وتعبدهم من دون الله، أو تعبد ما يعبدونه من دون الله، وهكذا طغيان بمعنى الكلمة. جاء الإسلام ليدمر كل هذا ويخرج الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. دخل سيدنا سعد المدائن فوجد هذا العجب، فأخذ يتلو قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. بدأ يقرأ كلام الله عز وجل هذا، سبحان الله، وهو ينظر ويتعجب من هذا الانبهار في هذا القصر. ثم لما دخل معه الجنود ونادى الصلاة جامعة، فصلوا صلاة تعرف عند أهل العلم بصلاة الفتح، والعلماء لهم كلام في صلاة الفتح. صلاة الفتح عندما دخل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين مكة المكرمة فاتحا، طبعا دخل النبي فاتحا في غاية الانكسار لله عز وجل، ويعني يعني كان صلى الله عليه وسلم يقترب من الأرض منحنيا منكسرا، ولما يعني استند على شخصين سبحان الله، فكان على يمينه سيدنا بلال بن رباح وعلى يساره سيدنا أسامة بن زيد. ولك أن تصف في يعني الوصف الشكلي لسيدنا أسامة وسيدنا بلال أمور عجيبة، يقول كأنه يقول النصر مع هؤلاء الذين ليس هذا سيد قرشي ولا هذا سيد قرشي ولا هذا كذا، لكن رفعه الإسلام، سيده الإسلام، أعزه الإيمان، رفعته التقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه عليه ما هو منكسر ومنحني لله رب العالمين. ولما دخل مكة صلى الله عليه وسلم، دخلها وقت الضحى قبل الظهر، فصلى ثمان ركعات، العلماء سموهم صلاة الفتح، والعلماء قالوا وقت الضحى، فصلى النبي الضحى. على العموم سيدنا سعد فعل هذا، لكن لم يكن هذا ديدا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تمت فتحات ومعارك أخرى دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتصر، ومع ذلك ما صلهاش صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله لم يصلي هذه الصلاة التي تسمى صلاة الفتح. ففعل سيدنا سعد يعني اقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حضر فتح مكة طبعا رضي الله عنه، فهو من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاهم، من المبشرين بالجنة من العشرة الذي جمعهم حديث واحد رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وبدأ صلى بالناس صلاة الفتح 8 ركعات، ويقال أنها 8 ركعات بتشهد واحد أو ركعتين ركعة، مثنى مثنى مثنى. نعم، وكما بينا قرأ هذه الآيات ليسمعها للصحابة، ودخلت العائلات ودخل الناس وأسكنهم سعد هذه البلاد، كذلك وأورثناها قوما آخرين. سبحان الله، انظر إلى وضع الصحابة قبل، انظر ماذا يسكن هذه الأماكن وهذه القصور وهذه. ويذكر العلماء والمؤرخون، يقول ابن كثير رحمه الله أن سعد صلى فيها الجمعة، قال لأنه نوى الإقامة، نوى الإقامة في هذا المكان إلى ما شاء الله، ونوى من معه أن يقيموا في هذه البلاد لأنها بلاد فارغة مهيئة، فهيتركها فارغة. فصلى الجمعة، وعلق ابن كثير فقال لأنه نوى الإقامة، فمن دام الإنسان نوى أن يقيم في المكان لن يؤدي مهمة وينصرف، ده ممكن يكون له مدد ولو طالت، إنما هو نوى الإقامة ونقل ومعه أهله ومعه كذا، فصلى صلاة الجمعة داخل إيوان كسرى، واتخذ هذا مسجدا. سبحان من بيده الأمر، وسبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء. أيها الأحبة في الله، يعني أيضا أحب أن أضيف أن بعض العلماء سموا هذه الصلاة صلاة الشكر، وهناك في الإسلام سجدة الشكر وصلاة الشكر أيضا، وهي محل خلاف بين العلماء، لكن يجوز أن يصلي الإنسان ركعتين شكر لله عز وجل على أمر حدث له كان يرجوه، حس فيه بخير كبير لدينه ودنياه وآخرته وهكذا. طيب، سيدنا سعد دخل المكان وصلى هذه الصلاة وشكر الله عز وجل وكبر وهلل وسبح مما يرى من أعجيب، فوجد أمامه تماثيل من الجص، الجص الجبسي يعني، فهشموها هذه التماثيل. لكن أريد أن يعني نتدبر في هذا الموقف الذي يظهر فطنة الصحابة رضي الله عنهم، واللي الإنسان منا زي يستفيد من هذا الموقف أن يكون له نظرة في الأشياء وتحليل للأشياء وقراءة ما وراء المظهر، ما وراء المنظر، ما وراء الحدث، ما وراء الكلمة وليس الكلمة. وقد علمنا الله هذا في كلامه، قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا منهج تربوي أن نتدبر في القرآن، وبالتالي سيكون عندنا ملكة التدبر، فما دمنا قد تدبرنا في كلام الله ونرى فيه الأعجيب ونرى حكم الله عز وجل وأسرار الله عز وجل في كلامه، هنتدبر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما دمنا قد سنتدبر في كلام الصحابة، سنتدبر في كلام العلماء، سنتدبر في كلام الأعداء، سنتدبر في كل ما حولنا. فعلا الإنسان لابد أن يكون له نظرة وتدبر في الأحداث وتحليلها، في صديق، في رفيق، في شريك، في زوجة، في ولد، في كذا، بحيث إن شاء الله وبإذن الله باللغة العامية ما نضحكش عليه. المتدبر في الأشياء والمتأمل فيها وقارئ الأحداث جيدا لا يضحك عليه، كما قلت لا يخيب بإذن الله تعالى، لأنه هادئ لا يتخذ قرار إلا بعد تأمل وتدبر. فربنا تبارك وتعالى علمنا، سبحانه وتعالى علمنا أن نتدبر، علمنا سبحانه وتعالى في كلامه أن نتدبر وأن نتأمل. أيها الإخوة الكرام، ماذا رأى سعد رضي الله عنه وأرضاه؟ رأى تمثال من الجص يختلف عن بقية التماثيل، له ذراع وله أصبع يشير به إلى جهة معينة مثلا، هكذا كان ممكن يشيله ويكسره خلاص، إنما سيدنا سعد فقال لها: هذا التمثال يشير إلى شيء، فتتبعوا سمته، سمته يعني تتبعوا بالظن وبغلبة الظن ما وانظروا احفروا هذا المكان، ستجدوا شيء في هذا يشير إلى شيء. سبحان الله، سبحان الله. طبعا هذا إيمان وفطنة المؤمن وفراسة المؤمن، والإنسان اللي مع الله ربنا بيكشف له الأشياء ويريه الأشياء. ومن يتق الله يجعل له فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، معذرة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فعلا. والإنسان عندما يتق الله يجعل له مخرجا من الأمور، يعني الأمور دي وراها إيه، بتفتح على إيه، وهكذا. بتقوى الله يأتي الخير، كل الخير. فتتبعوا سمت هذا الأصبع وحفروا الأماكن فاستخرجوا كنوزا وجواهر ولآلئ وأشياء، كما يقول ابن كثير رحمه الله، فعلا تغلب الوصف ويتعجب منها العجب، يعني أشياء عجيبة. فحملوا على قدر ما يستطيعوا، حتى يذكر المؤرخون أنهم ما أخذوا إلا نصف ما وجدوا لكثرة ما وجدوا مخازن، لأن هذا القصر عمره سنين طويلة، ليس سنة ولا سنتين ولا قرون. بسم الله. فبالتأكيد ده مخبل، ده وده مسايب لابنه وابن ابنه وابن ابنه، وارسينها كابر عن كابر كما قلت، كل ما يوجد من خير عندهم هم فقط. فحملوا، حتى ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية أنهم أخذوا منها 3000 حتى كتب الإمام 3 مرات عشان يأكد لنا أن كلمة ألف ما تكونش حدا واحدة زايدة، قال لا 3 مرات، يعني هذا رقم كبير جدا جدا. لو قلنا 3000 يعني 3 مليون، لو قلنا 3000 يبقى 3 مليار، لو قلنا 3000 مليار، هذا كلام خطير كبير جدا حقيقة. حتى كانوا يقسمون الذهب بالفؤوس، كان نصيب الفارس 12000 قطعة من الذهب، 12000 قطعة من الذهب، شايل شيء كوان. سبحان الله العظيم، سبحان من بيده الملك ينزعه من يشاء ويؤتيه من يشاء، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا ينزع الملك ممن يشاء إلا بحكمة، ولا يؤتيه من يشاء إلا بحكمة، وكلنا مختبرون في مراد الله فينا. أنت مختبر فيما أعطاك، وده مختبر فيما سلب، وده مختبر، كل اختبار. ولذلك قال سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وانظر إلى ختام الآية بيدك الخير جل جلاله وعز جاره. الله أكبر. كأنما يتم هذا، تؤتي تنزع هذا لا يتم، هذا كله خير للمؤمن، أما لغير المؤمن ليس بخير. عجبا لأمر المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أمره كله له خير، ثم عقب صلى الله عليه وسلم وقال وليس ذلك لغير المؤمن، وهذه الجملة مهمة جدا، وليس ذلك لغير المؤمن. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لغير المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالنزع السلب والعطاء للمؤمن يعتبره خير ويعتبره فضل من الله، وكما كان يقول العلماء عطاؤه خيرة ومنعه عطاء وذخيرة، عطاؤه خيرة ومنعه ذخيرة. هذا من كلام الشيخ الشعراوي رحمه الله. أيها الأحبة في الله، دخل الصحابة رضي الله عنهم، حملوا هذه الأشياء، أشياء كما قلت لا تحصى لا تعد ولا تحد، من كثرتها أخذوا نصفها لأن لا يستطيع أن يحملوا كل هذا. لكن كان الشاهد أنهم وجدوا تاج كسرى وبساط كسرى، وذكروا في أوصاف التاج كلام كثير سأذكر منه يعني البعض، أن هذا التاج أيها الإخوة كان 60 ذراعا في مثلها، 60 ذراع، الذراع 60 سنتي، قول 50 سنتي، يعني أنت متخيل 30 متر في 30 متر. طب وده بتاج إزاي؟ لا، هذا التاج ما كانش كسرى يلبسه على رأسه يعني يحمله هيشيل تاج 30 متر، لا، إنما كان معلق بأربعة سلاسل من الذهب في السقف، يعني هذا الاستوديو الذي أنا فيه الآن ربما يكون 20 في 10 مثلا، لو 30 في 30، فكان معلق في السقف كاملا، وفيه التاج الذي سيوضع على رأسه، هو اللي يدخل ويجلس على كرسيه ثم يدخل هذا يجلس فيه، سبحان الله. فإذا نظر إلى فوق قد رسموا على هذا التاج خريطة كاملة، ودي نقطة مهمة جدا العلماء والمؤرخون يعلقون عليها، ودي من حسن السياسة عند الفرس، من حسن السياسة عند الفرس. والمؤمن يستفيد من أي إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل في غزوة الخندق عن ماذا نفعل، فسيدنا سلمان الفارسي أشار عليه وقال له احنا كنا في فارس بنتخندق، فأشار عليه بفكرة فارسية واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت نظام الخريطة موجود في هذا الوقت، نظام الخريطة نظام قديم، وأدي دليل عليه أهو. فكان عامل له خريطة بجميع ممالك الفرس، لكن كلها من الجواهر واللآلئ والحلي واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد، وكل بلاد دي خضراء تبقى خضراء، دي جبال تبقى بالشكل الأصفر، دي كذا تبقى بالشكل. انت لو متخيل أيها الأخ المشاهد، متخيلين يا أخوانا هذه الوضع كان خطير جدا. رسموا عليه جميع الممالك. ابن كثير يقول هذا من حسن سياسة الأمور وسياسة الدولة عندهم، صحيح. ومن هنا يعني أريد أن أقف موقف كيف نستفيد الآن من هذا الأمر، من هذا الموقف، من شكل تاج أو نظام تاج كسرى في موضوع الخريطة. أي عمل، أي عمل مهما توفر فيه من الإخلاص ولم يدار إدارة صحيحة، لم يدار إدارة صحيحة، هذا العمل لابد أن يفشل. يبقى لابد من الإخلاص والصواب، لابد أن هذا العمل أن يكون لوجه الله وفيه إخلاص، ولابد أن يكون يدار بطريقة صائبة صحيحة، وإلا فشل العمل. فموضوع الخريطة ده من ضمن الإدارة. الواحد يعني يقترح أن يكون في كل أعمالنا خريطة. أنا رجل لي مساجد أذهب إليها، عندي خريطة بها ومنظمها وحطها قدامي، هذا المسجد أنا فيهم كذا 13/5/22/6/1/7/3/8. الشيخ نفسه خريطة واضحة ومحطوطة أمامه تحت في مكتبه أو أمامه أو أمام سريره أو في مكتبته، كأنه عارف فين دي محددة هي، وده مسجد كبير في كذا في قرية كذا، يبعد عن القاهرة 30 كيلو، وده يبعد 15 كيلو، وده في ريح القرية، وده في أكثر عوام. خريطة عمل. لو أني صاحب شركة عندي مصنع في المكان الفلاني، عندي مزرعة في المكان الفلاني، عندي كل ده مرسوم لي تماما ومحطوط تماما، عدد العمال 70، عدد المهندسين 3، عدد كذا 15، عدد المجتمع، عدد الأمن كذا، كل ده عندي، أي تغيير فيه يزيد وينقص وتجدد هذه الخريطة تقدم إلي. تمام. لو أني صاحب مزارع، عندي المزارع، في مزارع اتزرعت، في مزارع لسه منطقة جبلية، في مصنع كذا، في مصنع اشتغل، كل القوة بتاعته كذا، كل ده ما يكونش في دفتر، يكون في خريطة أمامي. دايما أقوم من النوم أنظر لعملي، لو جلست في وضع طيب ولا برضو أنظر لخريطتي، طالع لأن دي شغلي، هذا عملي الذي سيسأله الله عنه سبحانه وتعالى. أنا عندي خريطة هنا للقناة بمن يتكلم وبمعاد الكلام بالضبط وبنوع الكلام بالضبط وبالمصورين وبالمخرجين وبكذا، وده مكانه كذا، وده تأخره بتليفوناته بحاجاته، بالتليفون المهم، بالتليفون ببعده بمسافاته، بيركب مواصلات، بيركب، بحيث كل شيء أمامي لما أنظر له في 5 دقائق أتابع كل هذا العمل بسهولة. وكلما ازدادت تقنيتي في إعداد هذه الخريطة وترتيبها وتطويرها وابتكار الجديد فيها كلما سعدت. ممكن تبقى على شاشة الجهاز المحمول عندي، ممكن تبقى على شاشة الكمبيوتر عندي، ممكن تبقى على ممكن تكون في المفكرة عندي، ممكن ترسم لي على ورق يكون في بحيث أنا في سفر في كذا، كصاحب شركة، كصاحب مصانع، كصاحب كذا، كإدارة أوقاف، كإدارة كذا، كإدارة شهر عقاري، كإدارة أي أعمال إدارية، أي أعمال متابعة، عندي نظام مساجد، عندي نظام مدارس كتربية وتعليم، عندي أعداد، عندي كل ده واضح وموجود في خريطة لا تتعدى هذه الورقة، أضعها أمامي منظمة ومقسمة بمقياس الرسم، 1/500، 1/1000، 1/10,000، السنت عندي هنا يساوي كذا. تخيل ده كان معمول عند الفرس والصحابة استفادوا منه لما وجدوا هذا وأخذوه وأرسلوه لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الموقف وهذه الخريطة فعلا التي كانت معمولة من هذه الجواهر واللآلئ بشتى الألوان والأشكال ينبغي أن نستفيد منها، وينبغي أن نستفيد من، وده شيء من التاريخ يجب أن يتحقق فينا العمل الإداري. ولو نظرنا إلى الخطوط الإدارية في القرآن والسنة أو الوضع الإداري أو التربية الإدارية أن صح هذا العمل، لوجدنا العجب العجاب في إدارة النبي صلى الله عليه وسلم، في إدارة سيدنا أبو بكر، في إدارة سيدنا عمر، في إدارة وهكذا. ولعلي ذكرت قبل ذلك عندما كان سيدنا عمر يرسل لسيدنا سعد في القادسية وغيره وفي المدائن، يقول أرسل لي كل ما يحدث يوما بيوم، كأني أراكم كأني معكم، هي دي المتابعة. وأي عمل ليست فيه متابعة عمل فاشل. أي مسؤول عن عمل لا يتابع النمل فيه قبل الأسد هذا رجل غير مسؤول، وربما يتعرض لعذاب الله عز وجل. وإذا أعطى الله عز وجل المسؤولية الإنسان أعطاه بفضله سبحانه مقومات المتابعة، حتى لو كان مسؤولا عن الكرة الأرضية لأعطاه الله المقومات المتابعة ما يستطيع أن يدير الكرة الأرضية، وقد حدث هذا وسيسأله الله عن هذا. حتى لو أدار الأسود والرياح والجبال كما حدث هذا، وأعطاه الله المكنة والمؤنة والقوامة والمقومات والثوابت التي تعين وتجعله يعبد الله وتجعله سعيد وعنده أولاد وعنده ولكن الحسن الإدارة هو الذي يرتب كل هذا. إنه ممكن إنسان يكون عنده عدد قليل جدا من الأمور وتستوعبه وتبعده عن أهله وتبعده عن نفسه وتبعده عن دينه، ويجد نفسه ضائع لأنه غير منظم وغير مرتب وغير إداري. أيها الأحبة في الله، يعني هذه الوقفة مع هذه الخريطة وأخذ الصحابة لها وتأملهم فيها ونقل المؤرخين هذا الكلام ينبغي أن يستوقفنا فعلا. نعود أيها الإخوة إلى تاج كسرى وملابس كسرى. حصلوا على الملابس، كيف ذلك؟ الملابس التي الأساور كانت أساور كسرى من معصم إلى منكبيه، كل دي ذهب، ما فيش المفاصل بس في إيه المرفق يتحرك، إنما كل ده كامل لحد المنكبين في الذراعين الاثنين. طبعا في موقف خطير تاريخي ومعجزة من معجزات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في سواري كسرى. لنرجع بالتاريخ إلى هذا الموقف العظيم يوم الهجرة، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة المنورة، وقد اجتمع الكفار واجتمع المشركون وقرروا أن من يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم له 100 من الإبل. وكان من هؤلاء الذين خرجوا سراقة ابن مالك ابن جعشم من بني مدلج. هذا الصحابي هذا المسكين الفقير في هذا الوقت كان مشرك طبعا، فذهب والتقى بالنبي ووصل إليه، وحدثت المعجزة التي نعرفها جميعا، أن ساخت أقدام الفرس في الرمال وطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني اكتب له يا أبو بكر بسواري كسرى ابن هرمز. كسرى سبحان الله العظيم. وطلب من سراقة أن يسلم فقال لا أنا فقير وأنا ليس عندي شيء وأنت مطارد الآن، نحو هذا الكلام، لكن إن أظهرك الله وإن أظهر الله دينك وعد إنني سأدخل هذا الدين لما رأيت من معجزة أمامي وأمني. قال تدخل، فكتب له كتاب لسيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السراقة في يوم من الأيام سيلبس سواري كسرى ابن هرمز، آخر كسرى للفرس يزدجرد. سبحان الله العظيم. الصحابة رضي الله عنه لما هرب كسرى ومن معه بالمراكب وذهبوا إلى البلاد المجاورة، أمر سيدنا سعد بعض القادة أن يكونوا خلفهم، ففروا وتركوا الكثير والكثير. فنظر هذا الصحابة نظروا إلى وضع لفت أنظرهم، وجدوا بغلتين محملتين بجراب، نسميه الجراب أو الصفت أو القفتين، يشيلوا الجراب اللي بيشيلوا يحمله البغال أو الحمير تحمل فيه المتاع، محاطين بعسكر وبحراسات مشددة. لماذا هاتين البغلتين؟ فذهب الصحابة إليهما وأسروا من فيهما وأخذوه، فوجدوا فيهما ملابس كسرى من السندس والحرير والأعاجيب، فجاءوا بها بالملابس الحزام والمنطقة والقباء والطلق كله سبحان الله. كانت بهذه الحراسة لفتت نظرهم، والإنسان لما يحب يخفي حاجة ما يظهرهاش، لكن من شدة الإيه هم أظهروها وبيانوا زي ما يقول إيه يكاد المريب يقول خذوني، فأنتوا عاملين العملة دي بإذن لابد ورا دي شيء. وضحت المسألة، فسبحان الله جيء بهذه الملابس وجيء بهذا التاج وبهذا البساط، وأرسله سعد رضي الله عنه إلى سيدنا عمر رضي الله عنه ومعه الغنائم إلى أمير المؤمنين في المدينة المنورة. ذهبوا لسيدنا عمر بهذا المظهر المهيب العجيب بهذه الأمور المحملة بمئات وألاف من الخيول، ما كل هذه غنائم؟ نعم يا أمير المؤمنين. ففتحوا هذه الأشياء وبدأ ينظر إليها ويبكي حتى رحمه من بجواره من شدة بكائه، وقال كلمة. وكان بجواره في هذا الوقت سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. قال عمر رضي الله عنه: إن أناسا أدوا هذا لأمناء. يعني مهوش لجي حتة مخطوفة، مكان محلول، قطعة جوهرة، من كل حاجة كما هي. الخلل بيبان في مثل هذه الأشياء المحكمة، لكن سبحان الله يعني سيدنا عمر وجد كل شيء كما هو بمظهر عجيب مهيب. طبعا قال سبحان الله، بكى عمر وقال: إن أناسا أدوا هذا لأمناء. شوف اللفظة. والله يا أخواننا الكرام، كلمة أمناء دي هي ما نحتاجها اليوم. أين الأمانة؟ أين الأمانة؟ يعني أنا حزين جدا جدا، وأنا أقول إن قل الآن أن تجد شركاء يأمن بعضهم بعضا، قل الآن، بل أصبح نادرا. كلمة قل كلمة كبيرة، لكن أصبح نادرا. فأنا أرى أن المسلمين يعني فعلا حدث لهم هزائم في التاريخ، هذه حقيقة. لكن أكبر هزيمة كما يقول المحللون والمتدبرون في الأحداث، أكبر هزيمة حدثت الآن في العصر الحديث الآن هي الهزيمة في الأخلاق والمعاملات، وقبلها هزيمة في ضبط المعتقد وسلامة المعتقد، لأن الذي يعرف الله عز وجل لا يفعل هذا. فحدث هذا الانحطاط الأخلاقي والمعاملاتي. يقول لك تعامل مين؟ تآمن مين؟ فين المكان اللي مفيش فيه رشوة؟ فين المكان اللي مفيش فيه رشوة؟ فين المكان اللي مفيش فيه غش؟ المسلمين غشوا كل شيء للأسف الشديد. يعني لما أسمع أن أقرأ في الجرائد يوم بعد يوم: عصابة لغش اللبن، عصابة لغش العسل، غش العلف، غش القمح، أمها تأكل قمح مغشوش، غش الدقيق، غش الكذا، لما يضع على الدقيق جبس، لما يضع على السكر مش عارف ايه، يغش في علف الحيوان، يغش في علف الاسماك، يغش في علف الكذا، يغش في الدواء. صيدلي فتح مش عارف ايه مصنع للبن المغشوش لالاف ولا مئات الالاف ولا الملايين من الكبسولات، وينشر في الاهرام لغش الذهب، لغش الحديد، لغش الاسمنت، لغش لا حول ولا قوه الا بالله. الكوبري الفلاني واقع لانه اتحط فيه حديد مغشوش، العماره بتاع اسكندريه وقعت لانه وجدوا فيها في كل عمود 5 تسياخ محدش شاف، يا دي عماره تطلع الدور. لماذا؟ دي الهزيمة اللي مش عارفين ننتصر فيها. هننتصر على مين؟ احنا محتاجين ننتصر على انفسنا اولا. ان اناسا ادوا هذا لامناء. الموظف عايز يبقى موظف يقول لك انا موظف، وانا لا، ما كانش ياخد من الناس بالامر، والا مصلحتك مش هتقضى. براحتك وبدور. يعني واحد بيحكي الحكايه انه بيبني بيت، يقول لي انا حرمت حسيت ان ده كلام، انا برتكب كبيره وانا ببني بيت. ليه يا اخي ترتكب كبيره؟ ليه؟ ده نعمه من نعم الله. نعمه يا شيخ اني وقعت في 100 كبيره عشان ابني هذه الكبيره، عشان ابني هذه البيت اللي ولادي يسكنوا فيه. اللي بيقيس الارض عايز رشوه، واللي بيجيب تصريح المباني عايز رشوه، واللي بيدخل كهرباء عايز رشوه، واللي بيدخل الميه عايز رشوه، واللي بيدخل كهرباء عايز رشوه، واللي بيعمل لا حول ولا قوه الا بالله. ينفع ارتكب كبائر عشان؟ قلت له الله يكرمك، ان شاء الله انا كنت ناوي ابني بيت، والله ما لي بني بيت. قال لي لن تستطيع، هتدفع. طيب الراجل اللي بيقبل الرشوه ده يبقى لازم نفكر في هذا الكلام. الانسان اللي دخل على عياله سم، هذا اين الامانه؟ اين الامانه ايها الاخوه؟ عندما ينتصر مثل هذا دي جرائم كبيره. شوف في ايده ايه؟ لآلئ وجواهر وكل، ابدا. وقد يكون في حاجه الى شيء، من ما مد يده الى شيء. لكن سيدنا علي رد على سيدنا عمر رد، يعني هذا هو الرد. رد علي رضي الله عنه وأرضاه قال: عففت فعفوا يا أمير المؤمنين، ولو رتعت لرتعوا. يا الله، هي دي أيها الإخوة، هذا هو الفيصل في الكلام. إذا كنت أنا مدير غشاش، يبقى لازم اللي ورا يكونوا غشاشين. طب هل ممكن يكون في مدير كويس ومش غشاش وإنسان فاضل وصادق، لكن ما يكونش اكثر اللي وراه غشاشين؟ طب حاجه نادره. تبقى حاجة شاذة، تبقى مرة مرتين خمس كده، إنما الأصل كده لا، يبقى فيه يبقى الكل مضروب. دي حقيقة لا مراء فيها. حدث على عهد رسول الله الذنوب، حدثت الكبائر، إنما نوادر أشياء قليلة، إنما يكون هذا وسمت المجتمع. ولذلك الشيخ الشعراوي رحمه الله في عندما خطب على عرفات قال كلاما عجيبا لأئمة المسلمين وحكام المسلمين، قال للشعوب، والخطبة تعاد كل عام في موسم الحج في إذاعة القرآن الكريم، كل يوم موجودة تباع يعني كشريط، ارجعوا إلى حكامكم وقولوا لهم من لم يقطع يد السارق فهو سارق أو في نيته أن يسرق، ارجعوا إلى حكامكم وقولوا لهم من لم يجلد الزاني فهو زاني أو في نيته أن يزني. لماذا قال الشعراوي رحمه الله هذا الكلام وهو يقول في مكان مقدس على عرفات وفي الحج، في أعظم مكان وفي أخطر مكان وفي أعظم موقف في الدنيا، يريد أن يصح به أشياء كبيرة جدا جدا للكل، الكل يرجع إلى الله عز وجل، لا بد أن نعود إلى الله تبارك وتعالى. إنما يعني جايبين واحد مدير شركة بيغش، فبعض الجماعة اللي بيشتغلوا ده طرفة، بيقولوا يعني عايزين يعني نبطل غش يا سيادة المدير في شركتنا دي عشان سمعتنا ساءت قوي. قال طيب شوفوا تدفعوا كام واحنا نبطل. يعني بيطلب منهم رشوة عشان تدفعوا كام عشان نبطل رشوة. ده كلام خراب والله العظيم. آن لنا أن نرجع إلى الله. الأمانة أيها الإخوة، الأمانة، أمانة المال، أمانة العرض، أمانة الدين. اللي فرط في أمانة الدين وفي أمانة معرفة الله هيفرط في كل هذا. إلا ما خافش من ربنا هيخاف من البشر إزاي؟ إذا كان ما خافش من رب العباد هيبقى مجرم، كذاب، مرتشي، فاجر. إذا كان ما هموش ربنا خاب وخسر والعياذ بالله. فاللي ما يخافش من ربنا خاف منه واعمل له حسابات، هذه حقيقة مؤكدة. لم يخف الله عز وجل، وسبحان من يمهل ولا يهمل، وسبحان من يمهل الظالم ويملل الظالم حتى إذا أمسكه لن يفلت. أرأيتم ظالما في الدنيا فلت على مر التاريخ؟ أبدا والله، سواء كافر أو مسلم لابد وأن ينتقم الله منه ليكون عبرة. بس من الذي يعتبر؟ لقد كان في قصصهم عبرة. نعم أيها الأحبة في الله، وننتقل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه في هذا الموقف الخطير. أيضا كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف موجود، فقال له وهو يبكي يا عبد الرحمن، أمره لا تنم حتى تقسم هذا بين المسلمين، لا يأتي الفجر إلا. فأخذ يقول بحيث ما ده ما، ودي نقطة تربوية أيضا ونقطة موقف إذا حللناه استفدنا منه الكثير. إيه اللي استفدنا منه؟ إن عندما يكون في حق الإنسان ما تبيتوش في بيتك. أنت عليك، أنا علي عليك دين، المال يبات عندي ليه؟ هو لو أن إنسانا ذهب لآخر الساعة 3 بالليل وطرق بابه، يا فلان نعم والله خذ 10,000 جنيه اللي علي عليك، هيقول له لا والله أنت جاي ليه؟ لا، روح لأي إنسان في أي وقت قول له خذ 50,000، خذ 10,000، خذ الشيك بتاعك، يقول له ادعي لك ويعتبر نفسك احسن، ان شاء الله تقاوم ان شاء الله تضربه وتقاوم منه. ما تبيتش فلوس الناس في بيتك، حرام، ما تبيتش حل ليه؟ ده من حق صاحبه، هو اللي ايه يسعد بوه يهنأ بوه، مال دخله حقه، بياته في بيتك غلط وباطل وحرام. فسيدنا عمر دي ممكن لو ظلت للصباح لا شيء، لا قال له قسم المسلمين، تدخل بيت مال المسلمين، المسلمين فيهم الفقير وفيهم المحتاج وفيهم كذا، قسم المسلمين. هذا الموقف مهم جدا جدا، وكثير من الناس والعياذ بالله المطل صنع عنده، وبالذات لو كان صاحب الحق غنيا. لا، معروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، بس كونك تماطل مع الغني يقول لك ما عنده كتير، ما يبقى براحته، ما كمان شهر، هم عارفين ودوا الفلوس فين؟ هذا كلام باطل حرام، هذا ظلم. ما دام ده حق وجب الحق وجاء الوقت اذهب فأد إليه، أو استأذنهم بعد أن يأخذوا أن تؤجل، أنا في حاجة إليه. إنما تستخسر تودي صاحب الشيء للشيء، صاحب الشيء لصاحب الشيء، هذا كلام لا يكون عند المؤمنين. أيها الأحبة في الله، نعود مرة ثانية لأننا لم نستكمل ماذا حدث مع سراقة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما هذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي في ليلة الهجرة، قابله سراقة، وعده النبي بسواري كسرى ابن هرمز. جاءت الأيام وسراقة ما يزال حي يرزق، وصحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. وصلت الأمور لسيدنا عمر، وجد الأساور، وجد الملابس، فنظر في الصحابة رضي الله عنهم، من أكثرهم بدانة، جسم كبير وطويل ومهيب، فإذا به هو سراقة، سبحان الله، وهناك الوعد المعروف. فقال قم يا سراقة البس، فلبس ملابس كسرى، فبكى عمر، ثم قال بخن سبحان الله، سراقة ابن مالك ابن جعشم من بني مدلج يلبس ملابس كسرى ابن هرمز، سبحان الله العظيم. ثم قال له قم يا سراقة، فوقف، قال أدبر، نرى، فأدبر، قال أقبل، فأقبل، ثم أمره أن يخلعها، يعني وكان بس يلبسها. ولما لبس العلماء تكلموا، طب لبس الذهب حرام لا يجوز للرجال، لكن هذا استثناء لسراقة، إنه وعده أن يلبس لا أن يأخذ. لا، قال ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إني كأني أراك تلبس سواري كسرى. وبالفعل سيدنا عمر لبسوا السوارين، فإذا هم يبلغان إلى المنكبين، كل هذا ذهب وأي ذهب. ثم قال اخلع يا سراقة، فخلع، وقال سبحان الله، أعيرابي من بني مدلج يلبس ملابس كسرى بن هرمز، يلبس ملابس يزجدر، سبحان الله، ما هذا الذي يحدث؟ وعمر يبكي رضي الله عنه، والصحابة حوله يكبرون ويهللون ويبكون من عجائب الله سبحانه وتعالى فيما أعطاهم الله. هذا الموقف أيها الإخوة يعطينا شيء، كما يعني يذكر الإمام البيهقي في دلائل النبوة، وقد وضح الأمر وذكر كلام الإمام الشافعي رحمه الله في لبس كسرى لسوارك، قال هو تنفيذ لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يجعلنا فعلا ويجعلنا نمتلئ ثقة في هذا الحق وفي هذا الدين. ثم هذا الموقف أيضا يجعلنا نمتلئ أسفا على أنفسنا، ثم هو أيضا يعطينا الأمل إن عشنا مع الله عز وجل، إن عدنا إلى الله عز وجل، فلنا الغد، والأمل لنا، والطموح لنا بإذن الله تبارك وتعالى. من يتصور النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ من يتصور النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب؟ الله أكبر، موقف الأحزاب عندما يضرب النبي الصخرة، أناس كما المنافقين قالوا ذلك، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الوضع مهيب جدا، محمد يعدنا بقصور بصرة والشام، وأحدنا لا يأمن على بوله، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا كلام المنافقين. لكن المؤمنين قالوا صدق الله ورسوله. عندما تحدث الفتن والمحن فهي غربلة، العلماء بيسموها ايه في التاريخ؟ بيسموها عمليات التنقية، عمليات التنقية للصف المسلم. التنقية اللي بتتم ايه؟ بأحداث تغربل وتمنخل وتفلتر، ان صح هذا التعبير، الأمة، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، زي حديث الإسراء والمعراج. كانت فتنة، كانت تنقية، من عمليات التنقية. الإزاء للصحابة كان عملية تنقية، أحد كانت عملية تنقية، بدر عملية تنقية، الهجرة عملية تنقية، كل دي تصفية. حادثة الأحزاب عملية تنقية. من يذكر هذا يذكر أمل النبي صلى الله عليه وسلم. وانت فزت كل هذا لأنك مع الله، فأملك في الله كبير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله أكبر. هذا الذي يخرج مطاردا من مكة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهله وأصحابه أجمعين، في هذا الوقت عنده أمل، لأن ثقة، ثقة فيما هو عليه. فعلا نرجو من المؤمنين أن يكون عندهم هذه الثقة في نصر دين الله، بس يلجأوا إلى الله ويرجعوا إلى الله ويعودوا إلى الله. إنه في يوم من الأيام، ولو بعد سنة، بعد كم سنة، احنا الآن في سنة 16 أو 17 من الهجرة، سنين طويلة في عهد سيدنا عمر، يأتي هذا الوعد ويحقق. سبحان الله العظيم. فطبعا الشهور والسنين ليست طويلة في أعمار الأمم، أعمار الأمم تقاس بالقرون وليس بالشهور ولا بالسنين ولا بالأيام. والتغيرات في التاريخ ليست بالسنة وبالست شهور، إنما بالقرن، بالنصف قرن، هكذا. وسبحان من قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. أدي الصحابة في الأحزاب، وأدي الصحابة في أحد، وأدي الصحابة في الهجرة، وأدي الصحابة في اليرموك، في القادسية، في المدائن، في الله أكبر. الله أكبر. ما هذا الذي يحدث أيها الإخوة؟ إنه النصر المبين، إنه الفتح العظيم، إنه رضا الله تبارك وتعالى على الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. حقا رضي الله عنهم وأرضاهم الله عز وجل، وأرضى فيهم وبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. والسبب أنهم كانوا في تبعية كاملة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الفرق الشاسع بيننا وبين الصحابة هو فقدان التبعية. عندما يرى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلا يعطس فيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال لا، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، فيها إما الواحد صلى الله، لا دي زيادة. الآن دخلت المدرسة العقلية لتحكم على الشرع، ما فيش له مشكلة. لابد أن أعلم أن أي خلل في تبعية النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، في الكم، في الكيف، في الجنس، هذه الأشياء التي يذكرها العلماء جزاهم الله خيرا ورحمهم الله، كل هذا يعني واحد يريد أن يضحي. الغزال أكله طيب وجميل، ينفع يضحي بغزالة؟ لأن دي جنس حدده النبي صلى الله عليه وسلم. ينفع يضحي بمئة فرخة، بعشر تلاف فرخة؟ ما ينفعش، لازم يضحي ببهيمة الأنعام يعني. وهكذا في قدر، دول ركعتين، أربع ركعات، ده وقت ينفع قبل العيد؟ لا، ما ينفعش إلا بعد العيد، وإلا بلحم له ولأهله. ينفع. ففي أشياء أيها الإخوة لا تقاس بالعقول. صدق سيدنا علي، لو كان الدين قاس بالعقل لكان المسح على ظاهر، على باطن الخفين أولى من ظاهرهم مثلا. فضروري جدا أن نعود إلى تبعية الحبيب صلى الله عليه وسلم كما اتبعه الصحابة رضي الله عنه، الذين واتبعوا النور الذي أنزل معه، عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، محمد رسول الله والذين معه. نريد هذه المعية، نريد هذا الاتباع، نريد هذا الحب. لأنت رسول الله أحب إلي من نفسي، فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداك نفسي ودمي وروحي يا رسول الله. نريد أن نعود إلى هذا يا الإخوة بالعمل، بالتبعية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. من ابتدع في دين الله شيئا يراه حسنا فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير. هذه مصائب دخلت على الأمة. فعود إلى الصحابة رضي الله عنهم لننتصر كما انتصروا، ليعزنا الله كما أعزهم الله، ليرفع الله شأننا كما رفعهم، ولا نكون هكذا أيها الإخوة. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم وجميع المسلمين إليه ردا قريبا حسنا جميلا. اللهم ارض عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واجمعنا بهم يا رب العالمين تحت لواء سيد المرسلين وإمام العالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة لكم منا أطيب الدعوات ورق الأمنيات بتوفيق الله عز وجل وتسديده ونصره، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا، أسلافنا العظماء كانوا قدوة قدوة، تاريخهم مجد عريق، راجعوا راجعوا، لهم المواقف والمناقب غرة غرة، يزهو به الماضي العظيم فاشهدوا، يوم من العفو الكريم وموقف لم ينته الثاني.